از چتر خورشید یقین نور حقیقت می چکد بر خاک مشکوک زمین. فریاد و بانگی می رسد، عالم سکوت می کند، از حیبتش سلطان ده آسان سقوط می کند، آسان سقوط می کند. آدم هراسان می شود، محشر نمایان می شود، از تابل آینه گو خورشید گریان می شود، خورشید گریان می شود. تقدیر ما در دست توست، زنجیر بر دستان ما، ما را رها کن از عدم، هستی بده بر جان ما.
هل كان أعيان ورجال الدولة العباسية ينتظرون أحدا غيري كي يهز رؤوسهم وينحن تعظيما له؟ ربما كان ردائي الجديد هذا سبب بهتانكم، أليس جميلا؟
طبعا يا مولاي، رداء الخليفة جميل جدا، ولكن سبب بهتاننا واستغرابنا هو لون الرداء.
أخبرني يا عيسى، إذن ألا يروق لك لون ردائي هذا؟
الخليفة يعرف جيدا أن اللون الأسود هو شعار بني العباس.
حسنا، لون لوائنا أسود، وكذلك ثياب وزراء وأعيان الدولة العباسية كانت على الدوام سوداء.
إن عظماء خلفائنا لم يفارقهم الرداء الأسود أبدا.
إن خلفاءكم العظام قد ماتوا جميعا والتحقوا بأجدادهم، وها هو المأمون العباسي حي الآن، وهو يمسك بمقدراتكم ومقدرات الممالك الإسلامية. إذن كل لون يعجبه هو شعاركم، واعلموا أن كل رداء أرتديه يليق بكم جميعا. حتى الأمس كان لون لوائنا أسود، وابتداء من اليوم يجب أن يكون لون كل لواء يرفع باسمنا واسم الدولة العباسية أخضر. حتى الأمس كانت الخلافة في أسرتنا بالوراثة، يأخذها الابن من أبيه والأخ من أخيه بحجة الوراثة. أما اليوم فنقرر أن من سيعتلي مسند الخلافة من بعدي أنا هو الأكثر كفاءة. هل يوجد بينكم من يرفض أو يحتج أو يعارض أقوالي؟ هذا جيد. والآن بصفتي خليفة المسلمين أدعوكم إلى الاقتداء بي من دون أي تردد. وقبل دخوله هذه القاعة عليكم أن تتشبهوا بزي أتباعه الصديقين.
ما العمل؟
أنا أرتديه. أنا لن أرتدي هذا الرداء.
إن عملك هذا ربما أثار غضب الخليفة عليك.
أجل، ربما.
غضب الخليفة، ربما كانت نتائج ذلك وخيمة جدا.
أجل، وهذا وارد، لكننا سنقوم بعمل أكثر خطورة من هذا العمل. والآن هل ما زلتما على عهدكما أم لا؟
أنا ما زلت.
وأنا أيضا.
اتفقنا. إذن المسؤولية واضحة، نحن لا نستطيع ارتداء زي الموالين، لذلك سنتنصل من مبايعة أبي الحسن.
إذن فلنرفض.
وليكن ما يكون.
ممتاز، من دون شك إن مقاومتنا اليوم سيعقبها حتما تقارب وثيق مع مولانا الخليفة. أنا واثق، واثق جدا.
إنني واثق من أنكم اطلعتم على ما جرى بيني وبين أبي الحسن خلال الأيام الخوالي التي مرت. لقد اقترحت، وها أنا أكرر، لقد اقترحت على ابن عمنا العزيز أبي الحسن بن علي المرتضى أن يتولى الخلافة من بعدي، لكنه أصر على الرفض. لقد أصريت عليه، ولكن من دون جدوى، حتى إن رجاءنا لم يسفر عن أي شيء أبداً، وهو الذي يفوقنا أفضلية من كل النواحي لإدارة شؤون المسلمين، رفض ولم يوافق على تحمل هذه المسؤولية، فاضطررنا إلى أن ننتخبه وليا للعهد لنستفيد من وجوده الدائم إلى جانبنا ونستفيد من نصائحه لنا، وذلك لتأمين سعادة الدنيا والآخرة لنا جميعا ببركة وجوده من بعدي. والآن أدعوكم أنتم الأعيان ورجال الدولة ورؤساء القبائل وأصحاب المناصب في الدولة العباسية إلى مد يد البيعة اليوم له، وغدا أخبروا كل المسلمين الذين يعيشون تحت لواء الإسلام الميمون، أخبروهم أن نسمع علي بن موسى بن جعفر إذا ما قرئ على الصم والبكم والعميان، فإنهم سيشفون بإذن الله تعالى.
الخليفة، ترفع الخليفة، لبيك رسول الله المفدى تقبل بيعتي لك، فليس هناك إطلاقا في السماوات والأرضين من هو أجدر منك لينتخب وليا للعهد لخليفة عظيم كالمأمون خليفتنا المفدى.
الله أكبر وعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال النبي تجمعنا فيه، قلت لن أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبي.
لقد أحسنت.
لبيك يا أبا الحسن.
أنت يا من ورثت عن آبائك وأجدادك جلالهم وعظمتهم وتطبعت بخصالهم الحسنة، هنيئا لكم حب الله تبارك وتعالى لكم.
لقد أحسنت.
لبيك يا أبا الحسن.
إذا أبصرتك العين من بعد غاية وخامر فيك الشك أثبتك القلب، ولو أن ركبا يمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل بك الركب.
لبيك يا أبا الحسن.
السلام على الخليفة المعظم، وتحياتي وتبريكاتي وكل المقاتلين تحت إمرة لابن رسول الله أعلم الناس في زمانه وأكثرهم زهدا وتقوى وورعا.
إنكم تلاحظون كيف يتهافت رجال دولتنا لمبايعة ابن رسول الله، فاحذوا حذوهم. طاهر، مد يد البيعة لابن عمنا العزيز، فلا أحد أجدر منه ليكون خليفة على المسلمين.
يا ابن رسول الله، أعلن الآن مبايعتي لك، ولن أرى أنسب منك أنت لأن تكون ولي عهد الخليفة المعظم.
هل هي سنة جديدة؟ وهل تشكو يدك اليمنى من أي شيء؟
مولاي الخليفة، يدي اليمنى هذه قد بايعتك أنت، وهذا العهد والميثاق سوف يلازمانني ما دمت على قيد الحياة وفي رمق، أما يدي اليسرى هذه فحرة، وإن وافق أبو الحسن سوف تبقى هذه المبايعة الصادقة إلى الأبد.
إن الله تبارك وتعالى قد أنعم على الطاهر بن الحسين بنعمتي الشجاعة والحنكة.
إذا قبل علي بن موسى الرضا هذه المبايعة منك سيكون لكلتا يديك عندنا نفس القيمة والقدر.
لقد قبل أبو الحسن، من الآن وصاعدا يصبح لقب طاهر بن الحسين وبأمر من الخليفة المعظم يصبح ذو اليمينين. ترى هل بايع الجميع هنا؟
أجل.
هل يوجد بينكم بعد من تجنب مبايعة علي بن موسى الرضا لولاية العهد؟
لا.
نحن.
هل لديكم حجة على امتناعكم عن مبايعة ابن عمنا العزيز؟ لولاية العهد؟
أجل يا مولاي. أجل، لدينا الحجة.
إذن نسمعك.
يعلم الخليفة جيدا أننا كلنا من خدمة دولة بني العباس العظيمة، وبذلنا على مدى أعوام طويلة ما بوسعنا إلى جانب أبيكم هارون لتثبيت دعائم هذه الدولة، واليوم لا طاقة لنا على تحمل رؤية انهيار الدولة، تلك الدولة القوية العظيمة بهذه الطريقة، وأن يصبح مستقبل حكومة بني العباس مهدداً على هذا النحو المريع نتيجة دسائس مجوسي أسلم حديثاً.
ترى هل تشاطران عيسى الرأي أيضاً؟
أجل يا مولاي، نحن كلنا ومن صميم القلب مطيعون للخليفة، ولكن شوق الإخلاص مولاي وشوق الوفاء والخدمة قد سلب منا لبنا ولم يتح لنا فرصة اختيار سبيل الخلاص إطلاقا وترجيح مصالحنا وأرواحنا وأموالنا على كل مصالح الدولة العباسية بأجمعها والتزام الصمت واللامبالاة أمام من هو قائدنا وعدم الإفصاح يا مولاي عن الخطر الذي يتهددك ويتهدد حكومتك أيضا أيها الخليفة المعظم.
لقد كنت شاهدا بنفسك كيف وقعنا حيال مسألة نكث العهد من قبل أخيك الأمين واشترينا خطر التمرد على فرمان محمد الأمين بأرواحنا ولم نتردد، ونحن بقينا على عهدنا ووفائنا لهارون المعظم وانضممنا إلى جانب الأمير عبد الله المأمون، وقد صرخنا مرارا وتكرارا وعلى الدوام أن خير وصلاح بني العباس أولى من أي شيء آخر في هذه الدنيا، واليوم بالذات هو ذاك اليوم.
مولاي الخليفة، اتقي شر هذا الرجل، فوالله لا يبغي لك ولحكومتك خيرا أبدا.
هو ينتمي إلى تلك الجماعة المنحوسة البرامكة يا مولاي التي عرف أبوك هارون ماهيتها جيدا، وقد أبادها الرشيد عن بكرة أبيها ومن جذورها.
ومسألة انتقال الخلافة مؤامرة وهو مدبرها، وليس لدينا أدنى شك في أنه لا يفكر إلا بانهيارك وانهيار دولتك، فكن على حذر يا مولاي.
إذن فأنتم تفكرون ببقاء حكومتنا؟
أجل.
ولم تفكروا أيها المخلصون إلا برفعة شأننا فقط؟
صحيح يا مولاي.
ولا يهمكم شيء أيها الأوفياء إلا أن تستمر حكومتنا؟
والله إننا كذلك.
أنتم تكذبون، والله إنكم تكذبون. ما رأيكم أيها المحترمون إن قمت أنا الآن بنفسي وأمام الملأ بدحض أقوالكم وكشف أكاذيبكم عبر الإتيان بدلائل وبراهين وحجج قاطعة دامغة أثبت فيها للجميع أنكم لا يهمكم أمري بل تتطلعون إلى مصالحكم، فما سيكون موقفكم؟
عندها سنطالب وبإصرار كما عاهدتنا بإنزال الموت بالخائن، وسنطالب الخليفة بأن لا يمنحنا لحظة أمان.
ترى هل تؤمنان أيضا بما قاله عيسى الآن؟
أجل.
أجل يا مولاي.
عندما كان علي بن عيسى بن مهان يزحف نحو مدينة مرو على رأس 70,000 مقاتل، كان هؤلاء الثلاثة على اتصال دائم به، وكانوا يفيدون إليه الرسل ليزودوه بأخبار مرو وكل ما يتعلق بأمور الخلافة وبشؤون جيشنا، وهدفهم من ذلك كان التقرب إلى الخليفة المعزول محمد الأمين. أيها الخليفة،
تقول كذبا.
أنت تكذب يا فضل.
إنما تقوله كذب.
ما يقوله كذب؟
هيا قل لنا، هل أنت من قام بإيصال كتبهم إلى علي بن عيسى بن مهان.
أجل،
هل تعلم ماذا كان فحواها يا رجل؟
أنا لا، أما أنت فمطلع عليه، لأنني قبل انطلاق التقيت بك وسلمتك ذلك الكتاب سيدي.
هذا فعلا صحيح، وأنا بدوري أطلعت الخليفة المعظم على فحوى الكتاب المرسل إلى عيسى.
حسناً، ماذا تقولون الآن؟ تعالوا. لا لا تخافوا، بمناسبة هذا اليوم المبارك سأتنازل عن دمائكم.
وهل سيصفح الخليفة المعظم عنا بعدما عرف بأمرنا؟
قلت سأتنازل عن دمكم، لكنني لا أستطيع غض الطرف عن عقاب خيانتكم لنا. اذهبوا الآن وكرسوا بقية أيام حياتكم للتوبة والمغفرة. استغفروا لما بدر منكم من خيانة.
هيا اكرسوا، اصمتوا، اهدأوا،
اخرسوا، اهدأوا، اصمتوا جميعا.
أيها القائد، أترى الغوغاء الذي أثرتموه؟ أرأيت كيف سنستطيع أن نسكتهم؟ منذ أيام هؤلاء الحثالة يعدون الدقائق لمجيئكم. طبعاً كان هؤلاء المساجين يأملون أن يسمعوا منكم بفارغ الصبر فرمان الصفح عنهم بميمنة الأفراح التي تعم البلاد. أما الآن وهم يرونكم ضيوفاً عليهم فقد تبددت كل آمالهم في أن يخرجوا من هنا. هيا تفضلوا.
يجدر بك أن تستضيفهم في مكان أنسب.
هيا اخرجونا من هنا، اخرجونا من هنا، اخرجونا من هنا،
اخرسوا، اهدأوا، قلت لكم اخرسوا.
اخرسوا، اخرسوا. ها؟ ما من جديد؟ لن يتحرر أحد منكم، طمئنوا بالكم جميعا، فلم يصدر عفو عن أي منكم. اخرسوا، هيا بنا، هيا. اسمعوا، أريدكم أن لا تشعروا باليأس، فهؤلاء الوجهاء والأعيان قد جاءوا خصيصا من قبل الخليفة المعظم ليكونوا ضيوفا عندكم ويستمعون إلى مشاكلكم. طبعا يجب أن تكونوا هادئين معهم.
تقدم.
أيها السجان، أتعرف من نكون؟
أجل يا مولاي. رجال مهمون مثلكم أعرفهم جيدا.
إذن يجدر بك أن تنتبه جيدا إلى سلوكك، لأننا إن لم نسلم إلى يد الجلاد سنتحرر عاجلا أم آجلا، ولسوف ترى.
لست قلقا على حريتكم يا سيدي، وفي الواقع لا يهمني أمر أي من نزلاء هذه الحظيرة، فهم؟ لأن ثمة احتمالا كبيرا أن يقضوا جميعهم هنا رمقهم الأخير. أما إذا خرجتم وتحررتم تحت أي دليل كان فإنكم سوف لن تتجرؤوا على العودة. صدقني سيدي، كلامي نابع من سنوات طوال خدمتها في هذه المقبرة. أتدرون من هم ضيوفكم الجدد أيها الأوغاد؟ إن عرفتم من هم بالتحديد سوف تبكون أكثر على مصائركم التعيسة، وسوف يندب كل منكم حظه أكثر فأكثر. عيسى الجلودي، أبو يونس، وابن أبي عمران. اخرسوا، إن شعبيتكم كبيرة جدا.
هيا اخرسوا.
لقد أتاك زوار. تحركوا، هيا هيا.
أنا أعرفكم جيدا.
هيا تحرك، أسرع. وداع، تحرك.
أي مصير الذي كان ينتظرنا؟ ابن سهل كان يتربص بنا منذ مدة ومن دون أن نعلم أبدا.
إن عداءنا له هو الذي تسبب لنا بهذا المصير.
السلام عليكما.
نحن أيضا مثلكما، لم يرق لنا ما حصل، وهذا لا يجوز.
ولكن نحن لم نقل ذلك أبدا.
لا حاجة للتبرير، فأنا أرى في نظراتكما أنكما من رأينا.
ماذا تعني بكلامك هذا؟
أعني أن علي بن موسى الرضا قد أغضب أتباعه بقبوله ولاية عهد المأمون، أليس كذلك؟
وهل أنتم من أتباعه؟
إن شاء الله نحن من أتباعه، صدقني.
منذ عشرات السنوات وأتباعه يتعذبون، وذلك لإعادة الخلافة لأبناء رسول الله، وها هي قد عادت إليهم. مما تشكون بعد؟
لا نشكو شيئا، بل لدينا سؤال. ألا يعتبر قبول ولاية عهد المأمون اعترافاً بمشروعية حكومته القائمة؟ حكومة قامت منذ البداية على أساس من الظلم والكذب والقتل.
علينا أن نذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، اعلموا أن عبد الله المأمون قد اختارني اليوم وليا للعهد، ووضع زمام حكومته من بعده إن بقيت حيا بعهدتي. إنه عقد بينه وبيني وبين الله عز وجل، فمن عقد عهدا بينه وبين الله ونكث به وقطع حبلا يحبه الله سبحانه متينا، لا شك أنه سيكون منتهكا لحرمة الله تعالى، لأنه يكون قد هدر حق إمام وانتهك حرمة الإسلام، كما فعل الأسلاف ذلك من قبل وجافوا أئمة الحق. لكن أولئك العظماء ولخشيتهم من جهالة الناس وإثارة المنافقين للفتن صبروا على ذلك الجور والجفاء، ولم يثوروا لاستيفاء حقوق لهم كانت مهدورة. واليوم أيضا لا أعلم ما الذي سيفعلونه معي ومعكم، رغم أني أعلم، إلا أن الحكم لله الناطق بالحق، وهو أحكم الحاكمين. والسلام.
سيدي، هل ثمة أمر سيء؟
سيء؟ لا أدري، ربما وربما لا. الأمر متعلق بمنظار من ينظر إلى الأمور، من منظار فضل بن سهل والمأمون لم يحصل شيء أبدا، فالوضع هادئ وكل الأمور تجري على طبيعتها. أما إذا نظرت بمنظار الموالين فإنهم ومنذ عهد علي بن أبي طالب لم يحظوا بفرصة نادرة ممتازة كهذه أبدا. أما إذا نظرنا اليوم إلى مكانة أولاد العباس، علينا جميعا أن نأسف كل الأسف على ماضينا الذي ولى، وأن نحزن بشدة على ذلك المصير الأسود المشؤوم الذي ينتظرهم. لقد عين الخليفة المأمون علي بن موسى الرضا وليا للعهد له، وهو ينوي نقل الخلافة من العباسيين إلى الموالين، وأنا شخصيا لا أشك أبدا أنها مؤامرة، وهي من تدبير فضل بن سهل، أؤكد لك ذلك.
كنا سمعنا أنه استدعاه من المدينة إلى مارو، لكننا لم نكن نتصور أنها مسألة ولاية العهد.
إذن يجدر بكم أن تعلموا أن أبا الحسن هو الآن رسميا ولي عهد الدولة العباسية، وقد ضربت كل الدنانير والدراهم باسمه، وقد استدعي كل وجهاء وأعيان وقادة الدولة لمبايعته. وطلب منا أيضا أن نبعث وبأسرع وقت كتب الولاء والبيعة إليه.
سيدي، وماذا ستفعل؟
أنا؟ لقد طلب مني ابن سهل أن أبادر إلى إرسال مبايعتي لأبي الحسن والانطلاق حالا نحو مدينة الحجاز لتولي أمرها، ولكن قبل ذلك أنوي أن ألتقي شخصيا بالمأمون الخليفة، وذلك لكي أطلعه على نوايا فضل ابن سهل الخبيثة، وأن أفضح للملء دسائسة، وأحذره من المصير الأسود المشؤوم الذي ينتظر بني العباس.
هل سيد القائد ينوي التوجه إلى مارو على الفور؟
أجل، سأتوجه إلى مارو. يجب أن ألتقي بالخليفة، يجب أن أخبره أن بغداد رفضت الامتثال للطاعة، وأن بني العباس قد عزلوه عن الخلافة وعينوا عمه إبراهيم لكي يتولى الإمارة محله. يجب علي أن ألتقي بالخليفة شخصيا لأطلعه على كل شيء، وأنا واثق بأن فضل بن سهل قد أخفى كل الأخبار عن الخليفة، وذلك بهدف النيل منه نهائيا.
لقد تمرد هرثمة على أوامر له بالتوجه إلى الحجاز، وها هو قادم إلى مرو.
ولكن لماذا؟
لا أدري يا مولاي، لا أفهم خروجه على الأوامر ولا الهدف الذي يصبو إليه.
ليس مهما، سنرسل له كتابا ندعوه فيه إلى تنفيذ الأوامر في الحال.
ولكن يا مولاي، إذا تقرر ألا يمتثل أي قائد إلا لأوامرك ولا يأبه لأوامري بتحريك قطاع الجيش، لم يعد بإمكاني فعل شيء.
انتبه جيدا يا فاضل، لطالما أعطيتني دروسا في السياسة ورحابة الصدر والصبر، ما لي أراك متوترا ومضطربا هكذا من تمرد أحد القادة على أمر صغير. وضع هرثمة يختلف عن وضع غيره، لقد حارب سنوات طويلة وأسدى لأبي ولي خدمات جمة، ومن هنا يعتبر أن له مكانة خاصة لدينا. إذن اسمح لي بأن أتدبر هذه المسألة وأجبره على الامتثال للأوامر.
كما يشاء جناب الخليفة المعظم، ولكن أتمنى أن يضع هرثمة حدا لخروجه على الأوامر الصادرة عنا كلينا.
أتظن أنه سيتمرد على أوامري أيضا؟
أوامرك أنت؟ كلا، لا أرى فيه الجرأة على ذلك.
ماذا هناك؟
أبو الحسن دخل دار نصراني
فجأة.
أجل،
ما الذي يجري؟
إنهم يتهافتون لرؤية أبي الحسن.
لرؤية أبي الحسن؟
أجل، ذهب لعيادة رجل نصراني يحتضر.
نصراني؟ وأين هو؟
في الجهة المقابلة. يقولون إنه خرج من الدار بمفرده وراح يتحدث إلى الناس في الأزقة والأسواق، وما إن سمع بحالة ذاك النصراني حتى ذهب لعيادته.
تعال.
سبحانه وتعالى: لقد اقتسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبادي، نصفها لي ونصفها الآخر لعبادي. عندما يقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله: لقد ابتدأ عبدي باسمي، وواجب علي أن أيسر له أموره وأبارك له أعماله. وعندما يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله: لقد حمدني عبدي وعرف أن ما به من نعم هي مني، وأن ما دفع عنه من بلاءات هي بقدرتي. وعندما يقول الرحمن الرحيم، يقول الله: لقد شهد عبدي أني رحمن رحيم، وواجب علي أن أوسع عليه من رحمتي. وعندما يقول مالك يوم الدين، فهو يقر أن يوم القيامة لي، وفي ذلك اليوم سأسهل عليه حسابه وأغفر له سيئاته. وعندما يقول إياك نعبد، يقول الله: يا ملائكة الأرض والسماء، اعلم أني سأخصه بأجر وثواب على عباداته، يغبط لهما الجن والإنس. وعندما يقول
وإياك نستعين. يقول الله: لقد استعان عبدي بي ولجأ إلي. اعلموا أنني سأعينه على أموره وألبي صرخته في الشدائد. وعندما يقول: اهدنا الصراط المستقيم،
اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم،
صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم،
غير المغضوب عليهم
ولا الضالين،
ولا الضالين.
كيف يشد على يدك؟
في اللحظات الأخيرة كان يرى رسول الله يهمس عن لساني بصورة الحمد في أذنه، لكن يده التي كانت تشد.
لكنه قضى عمره نصرانيا مؤمنا
وفارق الحياة مسلما مؤمنا.
أيها الرجل الفاضل، أنا لا أصدق ما رأيت الآن، لكنني رأيت. والآن أريد منك أن أريدك أن تدعو لزوجي الذي افتقدته.
السلام عليك يوم ارتحلت عن هذه الدنيا والتحقت بدنيا الآخرة.
إنه يعتز بمصيبتنا التي حلت بنا ويبعث السلامات والتحيات.
لا شك أن أبا الحسن لديه رغبة وهدفا، قد لا يكونان شبيهين برغبات أنا وأنت يا فضل. على كل حال لديه رغبة وهدف، وهو يسعى إلى تحقيقهما.
وهو كذلك.
حسنا، قل ما هما، ماذا يريد؟ ليس أهل مال وجاه ولا يفكر بالسلطة، يستخف بكل المناصب ويتهرب منها، وعندما تجبره على ذلك يوافق شرط أن لا يتدخل في شؤون البلاد. إذن إلى ما يهدف؟ بالأمس قلت في نفسي: ربما أهملنا أمره وراح هو يحقق مبتغاه، واستيقظنا صباح يوم لنرى أنفسنا محاصرين تماما من قبل أتباعه.
أنا سعيد جدا لأن مولاي ينظر إلى الأمور نظرة ثابتة.
أنت تعلم أكثر من غيرك ما الثمن الذي دفعته للوصول إلى منصب الخلافة. لقد اشتريت عار دم أخي الأمين وانقطعت عن قبيلتي وقومي وأسرتي، لهذا فأنا لست مستعدا للتفريط بها.
بالطبع لا.
إذن ساعدني، قل لي ما العمل، كيف نبعد عنا أي ضرر يلحقه بنا.
مولاي، أنا مثلك تماما قلق على الدوام من أعمال وتصرفات أبي الحسن، وأود معرفة كل أهدافه ونواياه، لكنني لم أصل إلى نتيجة بعد، إلا أني أيقنت أن معرفة ذلك بهذه الطريقة مستحيلة، ويجب ألا نتسرع بالحكم على أقوال وأعمال أبي الحسن، بل يجب أن نسعى إلى معرفة ما يضمره في داخل أعماقه وتبيان ما يبيته من أهداف ونوايا خبيثة.
وكيف هذا؟ كيف يمكن أن نصل إلى أعماقه؟
طبعا عمل صعب، لكنه غير مستحيل. عثرت على شخص يمكنه أن يساعدنا في معرفة المزيد عن أبي الحسن كما نريد ونبتغي.
ومن هو؟
هشام بن إبراهيم أحد أتباع أبي الحسن والمقربين المخلصين إليه، وهو مطلع أكثر من غيره على أمنيات أبي الحسن وكل رغباته.
تقدم.
أجل، سبق ورأيته مع أبي الحسن.
إنه يدرك تماما حسن نوايا خليفتنا المعظم تجاه أبي الحسن، وينذهل لرفض أبي الحسن لما عرضه عليه من ولاية العهد وتولي الخلافة من قبل الخليفة المفدى، لذا جاء يمد إليك يد المساعدة والعون، وهو مستعد كسبا لسعادة الدنيا والآخرة كمسلم ودون أي أطماع أخرى، لأن يطلعك على معلومات قيمة جدا.
رضي الله عنك أيها الرجل.
لبل رضا الله عن الخليفة لاستعداده وبسخاء لإعادة الخلافة إلى أهلها الذين يستحقونها.
أحسنت يا رجل، لا نية لدي غير ما ذكرت. أخبرني ماذا يريد أبو الحسن، ما هي نواياه؟ طوال السنوات التي قضيتها معه بماذا كان يفكر؟
فقط بعلي.
قلت بماذا ولم أقل بمن؟
علي بالنسبة إليه كل أحد وكل شيء، إن دنياه وآخرته رهن بمحبة علي. تحقيق عدل علي الهدف الوحيد الذي يحيا من أجله علي بن موسى الرضا، هذا هو هدفه الوحيد.
تقصد حكومة علي؟
أجل.
إذن هو يفكر بالحكم.
الحكم الذي يفكر فيه هو الحكم الذي يطبق حدود الله وينشر شريعة نبيه محمد المصطفى.
إذن لماذا رفض منصب الخلافة وقبل مني مكرها ولاية العهد فقط؟
هنا تكمن المشكلة يا مولاي. علي بن موسى الرضا لا يفكر حاليا إلا بأمر الجماعة فقط، ويعتبر أن تربية الناس شرط أساس لإقامة حكومة جده علي.
وأنت لا توافقه في هذا الأمر؟
لا بل أنا أوافق، لكن الخلاف الوحيد الذي بيني وبينه هو على السبيل لبلوغ ذاك الهدف السامي، فأنا أعتقد أن الظروف الآن غير مؤاتية، وهي تختلف كل الاختلاف عن ظروف عهد جده علي. أنا أقول يجدر بعلي بن موسى الرضا أن يفكر بالحكومة أولا، وعندما يحصل عليها يفكر بكيفية تربية الناس، مسألة تقديم وتأخير ليس إلا. ولهذا السبب أستحسن اقتراح الخليفة المعظم المقدم إليه، وأعتبره بحسب رأيي الخطوة الأولى على طريق تحقيق سعادة المسلمين في الدنيا والآخرة أيضا.
فاضل، إننا أمام رجل فاضل وذي تعقل ودراية، ويستحسن أن تتخذ كل ما يلزم كي نستمتع أكثر وأكثر من الآن وصاعدا بكلام هشام بن إبراهيم ونستفيد من استشارته. طبعا واجب علينا أن نعرف أهمية هذا اللقاء وأن نتمكن من رد الجميل إليه على أحسن وجه.
مرحبا.
أهلا عمر.
أين هو الفضل؟
في الداخل.
ترى ما الذي حصل؟
ماذا تعني؟ أنا لا أدري.
طلب إلي نقلا عن الفضل أن أجهز نفسي بسرعة وأتهيأ للسفر.
ما الذي تقوله؟
ثمة جماعة كبيرة تهافتت على المسجد للاستماع إلى أبي الحسن، لذا أنا قلق. فأنت تعرفين أنه بوجود علي بن عثمان ووجود
لا حاجة لأن تقلق، فلم يعد لديك مسؤولية في هذا المجال هنا. بأمر من الخليفة أنيطت مسؤولية حماية دار علي بن موسى الرضا بشخص آخر.
شخص آخر؟ من هو الشخص؟
إنه واحد من أتباعه.
أي واحد؟
وهل يهمك أمره؟
لا، ولكن
أنا أعرف من هو الشخص. هشام بن إبراهيم، هذا صحيح؟
يجب عليك أن تسرع في إيصال كتاب الخليفة إلى القائد هرثمة.
صحيح؟
إنه كتاب بالغ الأهمية، وعليك أن تسلمه إلى هرثمة شخصيا وتنتظر رد فعله عليه.
قلت صحيح؟
أجل، إنه صحيح.
كنت أعلم أن ذاك الرجل مستعد لخيانة ولي نعمته مقابل المال.
يبدو لي أنه ليس وحده الذي لديه استعداد للخيانة.
أنت لست ولي نعمتي يا فضل، أنت زوجي.
هذا صحيح، ولكنك قبل أن تصبحي زوجتي كنت مستشارة لي، وكنت على الدوام أستفيد من أفكارك في كل الأمور، لأننا كنا نصب إلى هدف مشترك واحد، أليس كذلك؟
أجل، هذا صحيح.
إذن ماذا حصل؟ ما الذي تغير الآن؟ لماذا منذ وصول أبي الحسن إلى هذه المدينة وكل الأمور قد اختلطت؟ أخبريني، لماذا انعدم التفاهم بيننا منذ ذلك الوقت؟
لأنني أرى بشكل جيد أي خطر يتهددك الآن.
إذن لماذا لا تساعدينني في درء هذا الخطر عني؟
أنا لا أستطيع.
لا تستطيعين أم لا تريدين؟
لا أريد ذلك لأنني لا أستطيع، ولا أستطيع ذلك لأنني لا أريد.
إذن أنت لا تريدين. أسمعت يا عمرو؟ لا تريد أن تخطو خطوة واحدة تحقيقا لأهدافنا. هذه المرأة التي كانت في أحلك الظروف سندا قويا لي في مواقفي، ها هي اليوم وحيث لم يبقى سوى خطوة واحدة لتحقيق مبتغانا تتركني وتلتحق بعلي بن موسى الرضا.
لم أفكر يوما في تركك وحيدا يا فضل. القلق الدائم على مصيرك ولد عندي هذا الاضطراب.
القلق على مصيري أم مصيره هو؟
ما الذي تقوله؟ فهو لا مصير له، مصيره هو هذا اليوم. فضل، حاول أن تفهم ذلك. لطالما قلت لي إن ذكائي حاد، وهذا الذكاء يحذرك اليوم من معاداة أبي الحسن لأن هذا في مصلحتك. هل فهمتني الآن؟
تعال تعال، ثمة شخص في هذه الدار يجب أن لا يطلع على أسرارنا بعد اليوم.